نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، كما يسعدني أن أعرض أسئلتكم عليه في هذه الدقائق. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيك بارك، وعلى بركته سبحانه نستهل هذه الحلقة بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: معالي الشيخ، ما حكم استخدام الكحل حال الصيام؟ وهل هناك فرق في حكمه إذا كان الصيام نفلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنقول في إجابة هذا السؤال: اختلف الفقهاء في استخدام الكحل في العين حال الصيام، فمنهم من قال ببطلان الصوم إذا وصل طعم أو لون الكحل أو أحس بذلك في حلقه، لأنهم يقولون إن العين منفذ معتبر للجوف، فإذا وصل أو أحس بذلك في حلقه بطل صومه، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. قال ابن قدامة في المغني: فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، إلا لم يفطره، نص عليه الإمام أحمد. وقال ابن أبي موسى: ما يجد طعمه كالصبر والقطور أفطر، وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب كالميل ونحوه لم يفطر، نص عليه أحمد. وقال ابن عقيل: إن كان الكحل حادا فطره، وإلا فلا، ونحو ما ذكره قال أصحاب مالك. وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أن الكحل يفطر الصائم، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطره، انتهى ما في المغني. ومنهم من قال أن استخدام الكحل حال الصيام فرضا كان أو نفلا لا يبطل الصوم، سواء وصل أو حس بذلك في حلقه شيء منه أم لا، ومعتبر واعتبار أن العين ليس منفذا للجوف، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الإمام النووي: يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق. وقال السرخسي في المبسوط: والاكتحال لا يضر الصائم وإن وجد طعمه في حلقه. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، انتهى من نيل الأوطار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام في بيان حكم الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة، وقال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، انتهى. وقال الشيخ بن باز: الكحل لا يفطر للنساء وللرجال في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم خروجا من الخلاف. وعليه أن الصحيح أن الاكتحال لا يبطل الصوم ولا يفطر الصائم ولا يفسد الصوم بذلك، ولا يؤثر عليه لعدم ورود دليل في الشرع بيدل على كونه مفطرا، والله أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذه الأخت السائلة تسأل عن حكم تطويل الأظافر.
الجواب: أولا، قص الأظافر من سنن الفطرة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة ومنها قص الأظافر، رواه مسلم. وتطويل الأظافر ممنوع بحق الرجل والمرأة جميعا، وأقصى الحد في ذلك 40 يوما، لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 يوما. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله فأجابت ما ذكرناه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا من ضمن الرسائل التي وردتنا في هذه الحلقة، هذه رسالة يقول فيها باعثها: هل المناقشات العلمية تعد من المجادلة المنهي عنها في الحج؟
الجواب: يا أخي السائل، المناقشات العلمية التي يراد منها الفائدة والوصول إلى الحقيقة ومعرفة الصواب ضمن الآداب الشرعية لا تعد من المجادلة المنهي عنها في الحج، بل مثل هذه المناقشات تكون مفيدة ومطلوبة، ويستفاد منها في مجالاتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال يقول: يرجى توضيح معاليكم، من هم الأحق بأن يكونوا هم من يلي الإمام؟
الجواب: المشروع أن يكون الأقرب إلى الإمام هم الرجال أولي الأحلام والنهى، حتى يكونوا عونا للإمام إذا حصل له عذر أو سهو، أن ينبهوه حتى لا تختل الصلاة. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال النووي في شرحه على مسلم في هذا الحديث: تقديم الأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو مما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها، وليقتدي بأفعالهم من هو وراءهم، ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام، والمجالس الكبيرة كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة. قاله الشيخ النووي في شرحه. هذا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الأحبة الكرام. هذه الأخت المرسلة تسأل عن كيفية إمامة المرأة للنسوة في الصلاة، وهل تجهر في الصلاة الجهرية؟
الجواب: لا شك أن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي واجبة مع الجماعة في المسجد للرجال، وقد جاءت الأحاديث بالحث عليها لما فيها من الأجر والثواب العظيم، والوعيد لمن تخلف عن حضور الجماعة بالمسجد عمدا، وهذا بالنسبة للرجال، فهي تفوق أجرا من الصلاة منفردا. ومن فوائدها تعليم الصلاة، لأن الإمام يكون أعلمهم بتلاوة القرآن الكريم وأعلمهم بالسنة. أما بالنسبة لإمامة المرأة للنساء وجهرها في الصلاة الجهرية، فأخرج البيهقي في سننه عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة، فأمتهن بينهن وسطا. أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا، يعني كانت إمامة في الوسط بين النساء. وأخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء فتقوم في وسطهن. وكذلك حديث أم ورقة الذي أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك، وأقرها أن تأم أهل وأهل دارها في الفرائض، وأقرها أن تأم أهل دارها في الفرائض. فتجوز إمامة المرأة للنساء دون الرجال، تجوز إمامة المرأة للنساء دون الرجال، وتجهر في الصلاة الجهرية وتسر في السرية، إلا أن تخشى من سماع رجال أجانب فتسر إطلاقا إلا أن يكون من محارمها، فلا بأس بذلك. وأما كيفية قيامها للإمامة فهي تتوسط الصف الأول ولا تتقدم على الصفوف مثل الرجال، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن. قال الإمام النووي: حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رواهما الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه بإسناد حسن. وبه قالت الحنفية والشافعية إلا أن أبا حنيفة كره ذلك، ولكنهم متفقون على أن الصلاة تكون صحيحة ومجزئة. وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب، وأما المالكية فمنعوا من ذلك. وقال ابن قدامة في المغني: قال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تأم أحدا. وأفتى الشيخ بن باز رحمه الله حيث قال: فالحاصل أن إمامة المرأة للنساء لا بأس به ولا حرج فيه، بل إمامتها مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وصارت الإمامة عندها علم وفقه حتى تعلم أخواتها وتفقهن، وحتى يتأسين بصلاتها في قراءتها وركوعها وسجودها وجلستها بين السجدتين واعتدالها بين ركوعها وغير ذلك. فهذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال، وهو وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ، ونتواصل مع أسئلتكم ومع رسائلكم أيها الأحبة الكرام. هذه رسالة يقول فيها الأخ المرسل: ما العلم الشرعي الواجب تعلمه على المسلم؟
الجواب: أولا نقول إن هذا سؤال جيد ومهم. تعلم العلم الشرعي على قسمين: قسم ما هو فرض على كل مسلم ومسلمة، وهو معرفة ما يصح به ما يصحح به المرء عقيدته وعبادته، وما لا يمكنه جهله، وما لا يمكنه جهله، ولا يعذر أحد بالجهل به، وهو قادر على تعلمه ومعرفته شبابا وكبارا، كمعرفة التوحيد وكمعرفة ضده وهو الشرك، ومعرفة أركان الإسلام وأصول الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها، وجميع ما يتعلق من الطهارة والصلاة ونحو ذلك من العلوم الشرعية الواجبة والمحتاج إليها في حياته اليومية. فليس للإنسان عذر أو مبرر على بعده، كما في فتاوى اللجنة الدائمة حيث قالت: لا يعذر بالجهل من هو قادر على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ولم يتعلم، وبالله التوفيق. فالعلم الشرعي الواجب تعلمه هو ما يصحح به المرء عقيدته وعبادته، وما يجب تعلمه ومعرفته من حلال وحرام الذي هو بحاجة ماسة إليه بحياته اليومية، مع معرفته بالكيفية قراءة القرآن الكريم، حيث إنه لا يعذر إذا جهل قراءة القرآن الكريم. والقسم الآخر هو فرض كفاية، وهو معرفة سائر أبواب العلم والدين وجميع تفصيلات المسائل وأدلتها، أي التبحر في العلوم الشرعية كلها، وهذا من شأن المتخصصين، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يلزم عامة الناس تعلمه ومعرفته بالكلية. قال ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. انتهى من جامع بيان العلم وفضله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نختم بسؤال أخير في هذه الحلقة، يقول الأخ المرسل: ما الفرق بين يستنكف ويستكبر؟
الجواب يا أخي السائل: الاستنكاف هو الامتناع، أي امتنع أنفة وحمية وتأففا، وفي قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يأبى. والاستنكاف عن القيام بعمل، امتناع القيام به آنفة واستكبارا. والاستنكاف عن القيام بعمل امتناع القيام به آنفة واستكبر، أي تكبر وعاند وتجبر وتعاظم وامتنع عن قبول الحق وتمرد. واستكبر أي تكبر وعاند وتجبر وتعاظم وامتنع عن قبول الحق وتمرد. يقول الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال الشيخ السعدي في تفسيره: أي لا يمتنع عنها رغبة عنها لا هو ولا الملائكة المقربون، فنزههم عن الاستنكاف وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى. وقال أيضا: فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلهيته، بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. وفي تفسير اللغوي ما ذكره قريبا مما ذكره الشيخ ابن سعدي في تفسيره، وكذلك ابن عاشور أيضا في تفسيره يقول: الاستنكاف التكبر والامتناع بأنفة، فهو أشد من الاستكبار. فمعنى الاستنكاف والاستكبار كما في تفسير الطبري قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بذلك: ومن يتعظم عن عبادة ربه ويأنف عن من التذلل والخضوع له بالطاعة من والخضوع له بالطاعة من الخلق كلهم ويستكبر عن ذلك فسيحشرهم إليه جميعا. والفرق بين الاستنكاف والاستكبار كما في معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي يستنكف عن الإقرار بالعبودية ويستكبر عن الإذن بالطاعة. هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع به الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول وممتد لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوابر مسجل برنامج، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن